وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعطائه هذا السائل لهذه الغردة التي لبسها عليه الصلاة والسلام من فوره. وفيه دليل على جواز لوم الإنسان إذا فعل ما ينبغي أن لا يفعله، لأن الصحابة لاموا هذا الرجل كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. وفيه دليل على جواز إعداد الكفن. انتبهوا لهذه الفائدة، هل تؤخذ من الحديث؟ نعم، الظاهر أنه لا تؤخذ، لأن هذا إنما طلبها من أجل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول خرج وهي إزاره قد وليت جسمه، فأراد هذا الرجل أن يتبرك بها. ولهذا لم يكن من عادة السلف إعداد الأكفان، فما يفعله بعض الناس الآن من إعداد الكفن أو حفر القبر قبل أن يموت فهذا ليس من السنة. بل قال بعض العلماء وهو حقيقة وهو صحيح، إنه لا يجوز أن يحفر الإنسان في الأرض المسبلة قبل الحاجة إليها، قبل الحاجة إلى الحفر، وأن هذا بمنزلة التحجر في المساجد، لأن هذه الأرض الوقف مقبرة عامة للمسلمين، من أحق الناس بها؟ الميت، من كان أسبق في موته هو أحق في مكانه فيها. أما أن تحفر قبرا لك ربما تموت في هذه الأرض وربما تموت في غيرها أيضا، وربما تموت بعد سنة أو سنتين أو بعد 20 سنة أو تمتلئ المقبرة قبل أن تموت، فهذا لا يجوز. نعم، أين أقول ذكرنا أنه ربما يموت في غير هذا المكان، فهذا لا يجوز. لكن بعض الناس اتخذ موعظة ننظر في شأنها، يذهب إلى المقابر ويضطجع في القبر، يضطجع في القبر، يقول إني أفعل ذلك من باب الموعظة، إني أعظ نفسي. فما الرأي في هذا؟ ها؟ أين الرأي في هذا؟ أنه ليس بسديد، هذا ليس بسديد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال اضطجعوا في القبور فإنها تذكر الآخرة، بل قال زوروا القبور، فزيارة القبور يحصل بها من الاتعاظ وتذكر الآخرة ما لا يحصل بهذا، فهذا لا ينبغي فعله، لا ينبغي. والإنسان اللي مهم متعظ إلا إذا اضطجع في القبر معناه قلبه أقسى من الحجر. نعم. طب وفيها أيضا في هذا دليل على أن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شرف العيش وقلة ذات اليد، وهو كذلك، وقد مر علينا فيما سبق أنه كان يمضي الشهران الثلاثة لم يوقد في بيته نار، وأنه يأتيه الضيف فلا يجد في بيوته شيئا يقدمه للضيف، اللهم صل وسلم عليه. نعم. من العموم هو صحيح، فيه احتمال انها غير متزوجة، فيه احتمال انها غير متزوجة، لكن من العموم عدم الاستفصال، ما قال هل انت ذات زوج وهل استأذنت زوجك. نعم. وجه ان هذا خلق من احسن الاخلاق. نعم، لا ما يشرع دائما، اقول لا يشرع دائما، بل انه اذا راى الانسان من المصلحه للسائل ان يرده فليرده، ولا في الأصل أن الإنسان ينبغي له أن لا يرد سائلا، كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم عبد الوهاب. كيف؟ ما فهمت.
حتى يرقب
في أخذ هدية. يعني إذا أهداك شيئا وأردت ترده يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية. إيه؟ طيب يذكرك. أقول إيه نعم، لأنه يذكرك لسببين. السبب الأول حملك على أن تقبل الهدية، والسبب الثاني أنه ليس في ذلك غضاضة عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. نعم ها ايش والله في نفس الشيء من 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 الوجوب، لكنها سنة مؤكدة. اخذنا ثلاثة. نعم
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
فخرج اليه. نعم 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 ما هي عندنا لم هي عندنا خرج يعني من بيته.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر، فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. حدثنا عمرو بن
الشاعر قول يرفع النمرة في جواز على هي جواز النمرة عندك الشرط ها ما شرط
ما شرط يأتي شو قول
شرط النمرة.
نعم
والنمرة كسر الميم هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر اشتراكي من التلون.
حسنا طيب لا يجبون الاعمال، لأنه هنا لا يسرقون ولا يفقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. لا صحيح صحيح معهم 70,000 ان يكون الا بلا حساب ولا عدد. نعم
بالنسبه لقول من تلقي من دفع الهديه لك او هبه خجلا، هل هذا التحريم صحيح؟
صحيح
حرام عليك حتى لو انك تعلم ان عنده كثير منها، انك تعلم ان عنده كثير منها من هذا الشيء.
اين بخجل تعرف انه لا خجل معك. نعم
شيخ الرجل الآخر الذي دعا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 كان منافقا
أم هو يقول رجل من الأنصار؟ نعم لكن الرسول خاف، أهم شيء أنه خاف أن ينفتح عليه الباب ويقوم ثالث ورابع وخامس. نعم بس خلاص أخذنا ثلاثة.
حدثني عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبر. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبر، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة.
هي بروج من اليمن ترد وكأنها يعني حسنة الصنعة أو اللون، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختارها على غيرها. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يختار الإنسان نوعا معينا من ألبسة يختارها ويميل إليها، كما لا بأس أن يختار شيئا من الأطعمة يميل إليه ويشتهي أكثر. نعم. كيف؟ حديث منا لا ما يحرم قبول أحد، لكن إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يعرض نفسه للإهانة بهذا الرجل الذي يمن بها عليه فلا بأس. فالقول بالتحريم قول. هنا
الهدية في المصلحة يعني قال لها في
لا هذه ما تصلح، لأن هذه تشبه هدية العمال، وفيها محذور أن الأستاذ يميل إلى هذا الطالب الذي أهدى إليه، لأن الهدية تجلب المودة. نعم. هذا إما أنه منسوخ، وإما أنه على سبيل الاستحباب، وإما أن يحمل على المال الذي يشتريه هو ليتجمل به له. إيه هو يعطيه من ماله، ما هو عارية، أعطاها إياه لها يورث بعدها، لكن ليتجمل به مثل الحلي مثلا، اشترى لها حليا تجمل به، فهذا قد يقال أنه لا يحل لها أن تبيع شيئا منه أو تهبه إلا بإذنه، لأنها لو باعت فوتت عليه الاستمتاع بالزينة أو أحوجته إلى أن يشتريها مرة أخرى. نعم.
باب الأكسية والقنائص. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم
نسخة
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا ارتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
كيف؟ لأن عندنا فيها له، والظاهر أنها هو الصحيح. عندكم بالفتح له؟ لا حطوا له. الخميصة هذه كساء مربع له أعلام، ها أعلام خطوط يعني. نعم. إيه لكن تلقاها باسم آخر، تجدها باسم آخر، وهم الغالب على فيما سبق أنهم الأكسية هذه يلفونها على أنفسهم لفة مثل الأردية. نعم نعم. إيش النمرة؟ هو لباس من الألبسة الطيبة في لونها ونعومتها، فكان الرسول يختارها عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه نعم، هو الغالب عليهم هكذا. هنا
رجل
سأل
عن ابن
سيرة صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عليه وسلم يقتدي
بالباس.
نعم. إنه شيخ ما يشرع هذا.
بل كيف؟ بل يشرع.
إن الطيب تحبه.
شيخنا هنا طلب هذا من الله. يعني من الله. يتبع هذا.
وهو كذلك. في عهد أنس ما تغيرت العادات،
كيف نجمع بين الدفع والسلام وبين
ما أقول في ذلك الوقت العادات هي هي يعني الناس ما تغيرت في لباسهم إلا بعد الفتوحات واختلاط الناس بعضهم ببعض. نعم ايش اي نعم في هذا الحديث دليل على ما كملنا نعم كمل.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصه له لها اعلام فنظر الى اعلامها نظره فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه الى اليجه فانها الهتني الها عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهل ابن حذيفة ابن غانم من بني علي بن كعب.
هذه الخميصة هي كساء مربع له أعلام فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلامها نظرة واحدة فلما سلم أمر بأن تعطى أبا جهم ويؤتى بأنبجانيته. قال العلماء لأن أبا جهم كان قد أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأنها ألهت ولكن نظرا لئلا ينكسر قلبه طلب أنبجانيته حتى لا يقول لماذا رد هديتي. وهذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث درأ المفسدة من وجهين: مفسدة الانشغال بهذه الأنبجانية وذلك بردها إلى صاحبه، والثاني مفسدة كسر أو انكسار قلب هذا الرجل فطلب الائتيام بأنبجانيته. قال العلماء الأنبجانية كساء غليظ يعني ليس من أكساء الرقيقة اللينة فلهذا لا يحصل به إلهاء. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عما يلهيه في صلاته ولو كان لا يلهو بذلك إلا مرة، مثلا النقوش أمامه أو في مصلاه إذا كانت تشغله فليتجنبها، كذلك الأنوار كذلك الأصوات كل شيء ينهي الإنسان عن صلاته فإن المشروع أن يتجنبه ويبتعد عنه لأن لا ينشغل به عن الصلاة. فإذا قال قائل هل من ذلك تغميض العينين؟ قلنا نعم إذا كان لها سبب، مثل أن يكون حوله أنوار تتعبه أو مرئيات تشغله، وأما بدون سبب فلا، حتى لو أنه رأى أن ذلك أخشى له فإنه لا يفعل لأن هذا قد يكون من الشيطان زين له هذا العمل فرأى أنه إذا أغمض عينيه صار أخشى عليه. هنا نعم إيه ما نسبي ما بالشك إيه تشغلنا نعم نعم
إيه؟
لا هذه ما تشغل ما في إشكال، لكن في شيء فيه نقوش لكن نظرا لكون الإنسان قد أخذ عليها ما يلتفت لها إطلاقا ما يلتفت لها وإن كان ربما لكنه قليل وربما هذه حتى ثوب الإنسان أحيانا يعني يفكر بخياط ولا يكون فيه شق ولا شيء كذا يفكر به. إنما هذه المسألة لو تنازع أهل المسجد فقال بعضهم نحن لا نريد هذه الفرش لأنها تلهينا وقال آخرون بل لا تلهينا، فهل نقتدي بالذين قالوا إنها لا تلهي ونقول للآخرين ضعوا على مكان سجودكم ضعوا شيئا سادة هاتوا قطعة من الخام أو غيره وضعوا، أو نقول نعتبر الأكثر الظاهر أن هذا هو الصواب، أن نتبع الأكثر حضورا إلى المسجد، حتى أيضا ما هو الأكثر عددا، الأكثر حضورا إلى المسجد. إذا كان مثلا صادف هذا المرة أن العدد كثير لكن هؤلاء العدد لا يحضرون المسجد، هؤلاء ما أعتبر الأكثر، فنعتبر الأكثر حضورا إلى المسجد وأكثر مرابطة في المسجد ونأخذ بقوله. نعم، ما الأضعف أمر نسبي، ما نقدر نعرف أيهما أضعف، لما لا ضعف حسي هذا ضعف نفسي. نعم، أي هي هي. نعم نعم،
يضع مكان خاص للإمام السجادة هذه.
إيه نعم،
هل هذه أيضا سنة؟ إن أصبحت الناس الآن لابد أي مسجد يكون في مكان مخصص.
أبدا ليست من السنة، ليس الناس، لكن هم يتخذون عشان الإنسان يعرف أن هذا مكان الإمام، وهذه الحقيقة إن شاء الله نبي نقضي عليها نوخره. نعم نعم، وفي بعض الناس وحتى المؤذن يجعل سجادة في مكانه، لكن المؤذن يبيها من باب الاحتجاج تحجر المكان. نعم، أما الإمام ما حاجة. نعم،
أنا
رأيت إمام مقبول
ثلاث
سجدات. نعم نعم نعم، هو على كل حال إذا صار فيه محراب يعرف، محراب يدل على وسط الصف. نعم، لا إن شاء الله نوخر إن شاء الله من الليلة. أنا كان مني يتوخر لكني خشيت أن الناس يقولون هذا تشدد، لأن الناس أخذوها عادة وصاروا يرون إنها أمر شبه لازم، فأنا يعني بعد أن هممت قلت لو أفعل هذا قالوا هذا من باب التشدد، ثم صارت كل سمعة المسجد وطلابه أنهم متشددون، أخذوا حتى نزعوا حتى سجادة المسجد. فدرءا لهذه المفسدة رأيت أن بقاها أحسن، إن وافقتنا على رأي هذا خليناها.
ها؟
نعم نعم، طيب هي تؤخذ بشرط إن نتكلم عليها في المسجد في الخطبة، أما أن نأخذها فقط فأنا أرى أنه مو أحسن، وتسيء السمعة إلى الطلبة كلهم، تسيء السمعة إلى الطلبة كلهم. نعم، وهذا كلها تعديل القبلة. نعم، يمكن الإنسان إذا كان الإمام أعمى يمكن هذه تعدل له القبلة، يكون ضرورة من وجودها، يعني إذا لم يكن معه عصا، كان معه عصا يحط العصا وجه القبلة ويستطيع يعرف القبلة. نعم، والله ما فيها محظور شرعي، لأن مدام بس الأخوان يقولون ليش أن تتخذ وهي ما كان رسول يفعل. نعم إلى الحمد لله تنازعتم، والعلماء يقولوا إذا اختلف عليه المنبه سقط قولهم كلهم. أنا أرى حماية من الناس العامة إن التبقى ما هو له ضرر، ما هو ضرر، ما هو ضرر.
صلاة الجنازة شيخ من أول يعني كانت يعني لما يأتي جنازة حط أمام الإمام، يأتوا أهله أهله يقفون أمام الإمام يفعلون صف لوحدهم، فقلنا يعني هذا قلنا يترك هذا لأجل إيش؟ يعني لأجل ما يقولون تنفيذ وكذا، فأصبحت يعني اتخذوها سنة، حتى أن رأيت بعض الناس أن أهل الجنازة إذا تأخروا يسحبوهم ويقدموهم تعالوا أثنين، يصير يعني صف الإمام بعد صف صغير بعد الصفوف الكبيرة، فهل تخلق سنة يعني وبهذه الحجة أنها يعني ما نريد نغيرها؟
لا لا، هي أصلا كامل أول كان أهل الميت يصفون مع الإمام، مع الإمام صف واحد، وبعدين قيل لهم ما يمكن تصفوا مع الإمام صف واحد تأخروا، والسبب في ذلك ان الصف غالبا ان الصف المقدم يكون ما في مكان ما في مكان
يقدم معهم يكون الصف الذي
هذا صعب يا اخي صعب معنا كل الصف يروح يتقدم نعم ولو كان ما يخالف هذا حاجة ما فيها شيء ما فيها شيء لا 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 هذا غلط هذا غلط إذا كان في مكان نقول لا تقدم أنا فاهم لكن هذا غلط هذا غلط بس على الخطأ أن نقول إذا كان مالكم مكان في الصف الأول لا بأس أن تصفوا وراء الإمام من يقدم الجنازة ومن يشيله أو نخليهم يحطون الجنازة ويروحون يتخطون الصفوف إلى آخر واحد أو صحيح نعم لا لا خلاص أنا رأيت لا شيء خلاص انت انت ولا منبه عليه ولا شيء ابدا نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي بردة قال اخرجت الينا عائشة رضي الله عنها كساء وازارا غليظا قالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في
هذين. اللهم صل وسلم عليه.
باب اشتمال الصماء. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يستمر الصماء.
هذا الحديث فيه أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملات وفي اللباس وفي العبادات. ففي المعاملات نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة وسبق لنا تفسيرها. الملامسة هنا نعم أن يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. هذا جائز أن يلمس ثوبا رفيع الثمن أو ناقص الثمن. المنابذة نعم أين أي ثوب نبذته يعني رميته أو نزعته فهو لك بكذا. هذا أيضا لا يدرى ماذا ينبغي. مدار هذين النوعين على الغرر والجهالة. ولهذا نقول القاعدة في مثل هذا أن كل بيع يتضمن غررا فهو منهي عنه وباطل. طيب أما في العبادة عن صلاتين صلاة بعد الفجر حتى تغيب الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر كما ثبت ذلك في لفظ آخر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وارتفاع قد رمح يقيد متر أو نحو ويبلغ في الزمن التوقيت في الساعة حوالي 10 إلى ربع ساعة. بعد العصر حتى تغيب. بقي عندنا وقت ثالث في النهي عند قيامها حتى تزول. ومن هذا الحديث نعرف أن أوقات النهي ثلاثة بالاختصار. ومن حديث عقبة بن عامر نأخذ أنها خمسة أوقات بالبسط. كيف ذلك؟ هنا من صلاة الفجر إلى أن ترتفع هذا وقت واحد، لكن في حديث عقبة بن عامر ما يقتضي أن يكون وقتين، وقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقت آخر من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدره. العصر هنا يقول بعد العصر حتى تغيب، فهو وقت واحد. وفي أهل عقود عامر ما يقتضي أن يكون بعد العصر وقتين، لأنه قال وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. عرفتم يا جماعة؟ الوقت الذي اتفقت فيه الأحاديث هو الزوال، وقت واحد. فالأوقات المنهي عنها بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة. طيب، أما اللبس قال وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء. الاحتباء أن يجلس الرجل على أليتيه وينصب قدميه وفخذيه ويربط على نفسه حزاما أو غترة أو إزارا أو ما أشبه ذلك، هذا الاحتباء. إذا احتبى بثوب ليس على فرجه من شيء بينه وبين السماء تبدو عورته ولا لا؟ أي واحد يقف عنده ينظر إلى عورته، أي واحد يقعد إلى جنبه رفيعا ينظر إلى عورته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة. طيب، أن يشتمل الصماء، معنى أن يشتمل الصماء يعني أن يلبس ثوبا يشمل جميع بدنه وهو أصم، أصم ليس له فتحات. يجي مثل رداء واسع وتلفلف به ولا يطلع إليه، هذا يسمى اشتمال الصم، لأنه في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يدافع عن نفسه لو هجم عليه حية أو عقرب أو ما أشبه ذلك مكتف. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصم. نعم، عادي. نعم، إيه نعم، التناسب إن هذا الوقت هذا وقت تسجر فيه النار، فيكون وقت حرارة شديدة لأن الشمس أذن لها بنفسين، فلا ينبغي أن يكلف نفسه بالصلاة. هذا أقرب شيء في 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 معناه. نعم، النساء لا، بس الظاهر ان المراه تفعل هذا، لكن ما تجعل الطرف على الكتف. ايه وتشبك على يده. ايه لكن تلبس اللبس وبعدين تمسك طرفي بيديها مسك من داخلي، لكن تمسك يعني مهم ملفوف. ها ايه هذا هذا وصلنا. لكن انا كنت افكر ان المراه ما هي تلفلف، انما تضم طرفي على يديها هكذا بكل سهوله تفتح. أيهم؟ إيش؟ نعم. النار 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 أذن لها بنفسين. إيه نعم نعم، اشتمال الصم ينهى عنه للرجل والمرأة. نعم، لا مطلقا، الحديث ظاهر العموم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسه والمنابذه في البيع، والملامسه لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرده منه شيء.
هذا الصفة الثانية للشماء الصماء، أن يجعل الرداء على شقه ويبدو الشق الآخر مفتوحا، ولا شك أن هذا تبدو منه العورة. إذا كان الشق الآخر مفتوحا وليس عليه ثوب آخر فإن العورة سوف تبدو. فيها الوجه الثاني تفسيره في نفس الباب. ها؟ نهى عن لبستين. عندنا واللبستين. ها؟ واللبستان. أي اللي عندي على الحكاية واللي عندكم على الابتداء، يعني قطع الحكاية. أين هم؟ شو يقول؟ في ايش؟ في ايش؟ نعم نعم.
يقول باب قوله باب اشتمال الصماء، تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث ابي سعيد في هذا الباب فيما يتعلق بالاشتمال والاحتباء في باب ما يستر من العوره من كتاب الصلاة. وقيل في اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء شيء، فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر. فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء. وتقدم الكلام أيضا على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه فيه وعلى الليث أيضا. وأما شرط البيعتين فتقدم أيضا في البيوع. وأما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح فتقدم في أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
طيب شغول نعم
شيخ محمد بن بشار
يمكن يراجع على الاجتماع الصماء على التفسير الذي ذكرنا، لأن التفسير الذي ذكرنا هو المطابق تماما لللفظ، لكن هذا الحديث التفسير من الصحابي لابد أن يكون أصح. انت الوقت
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب القنيصة السوداء.
هل نراجعتم اجتماع الصماء؟ نعم إذا كنت راجعتموها، لأننا فسرناها والفتح فسرها بتفسير آخر. فسرناها بأن الإنسان يلتحد بالثوب حتى لا يكون له منافذ، وقلنا هذا وجه كونه أصم. و صاحب الفتح فسرها بأن يلبس الثوب على جانب واحد من بدنه وليس على الجانب الآخر ثوب آخر غيره، كما قال الفقهاء فيه أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والمعنى الأول من حيث الاشتقاق أوضح، لكن الغريب أن المؤلف ما ذكره، فلو أنكم ذكرتموه قلت أنكم لو راجعتموه لكن يمكن نسيتم. وأظن ابن دقيق العيد تكلم عليه في الشرح العمدة. أظن تكلم عليه في الشرح العمدة. هنا. اي بس تقدم
ما يستر العرب
حتى وين طيب.
باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعد قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان ابن سعيد بن العاص عن أم خالد.
عندنا هو عمرو بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد هو عم.
عن أبي سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نكسو هذه فسكت القوم قال أتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي وكان فيها علب أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية حسن
سناه السكون
هذا سناه وسناه بالحبشية حسن
لا أحسن حسن أحسن لأنه يبين المعنى هنا بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه دليل على جواز لباس الخميصة السوداء وعلى أنه يكسى الثياب من كان أليق بها فإن هذه صغيرة فأتي بأم خالد وكانت قد أتت من الحبشة ممن هاجر إلى الحبشة فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم إياها بيده وفيها أيضا دليل على الدعاء بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام أبلي وأخلقي وهنا لم يقتصر على قوله أبلي لأنها قد تبلي هذا الثوب لشدة استعماله وإن لم يطل زمنه فلما قالوا أخلقي جمع بين الأمرين بأن يكون خلقا أن يبقى مدة طويلة حتى يكون خلقا ويبلى وهذا يتضمن طول عمر الثوب وطول عمر اللابس أبلي وأخلقي وفيه أيضا دليل على جواز مخاطبة غير العربي بلغته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم خالد هذا سناه سناه يعني حسنا لكن هذا لا بأس به أحيانا وأما اتخاذ اللغة غير العربية بدلا عن اللغة العربية بحيث يتخاطب بها بدلا عنها فهذا ينهى عنه وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على رطانة الأعاجم إذا رطنوا برطانة الأعاجم يضربهم لأنه لا شك أن تناسي اللغة العربية يكون ضررا في الدين إذ أنه لا يمكن أن يفهم القرآن تمام الفهم ولا السنة تمام الفهم إلا لمن كان عنده علم بالعربية ولهذا إذا قارنت بين شراح الحديث من غير العرب وشراح الحديث من العرب وجدت الفرق العظيم لا في التعبير فقط بل في التعبير والفهم ولهذا كان عمير بن عمر رضي الله عنه يغلب الناس على رطانة الأعاجم نعم نعم ينهون عن ذلك عن التخاطب باللغة الإنجليزية يعني وإن لم نقل التشبه لكن نقول هذا خطأ لأنه يقتضي إماتة اللغة العربية وإحياء غير العربية ثم إن فيه أيضا رفع شأن لهذه اللغة وبالتالي رفع شأن لأهلها لأنهم يعتزون إذا رأوا أن العرب يتحولون من لغتهم العربية التي هي لغة كتابهم وسنة نبيهم إلى لغتهم يعتزون بهذا اعتزازا عظيما والدول تنفق الأنفاق الكبير من أجل أن يتحول الناس إلى لغتهم. نعم. إنهم ربما يؤخذ من هذا، لكن عاد هل هذا من باب المشاورة أو أنه من باب يعني التواضع لهم؟ إن قد لا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من ترون، يحتمل أنه قال على سبيل التواضع لا على سبيل المشاورة. نعم نعم يا عبدالوهاب.
إذا تحدث بغير العربية، إذا علمت بأن الذي يحدثه يفهم منك هو يعرف العربية، أنا أقول له
نعم.
إذا علمت أني إذا لو حدثته مثلا بالأردو أو بالإنجليزي يفرح ويفهم مني أحسن.
نعم لا بأس بهذا، هذا يحتاج المخاطب، هذا لحاجة المخاطب له. مثل هذا سنة قريب منه. نعم وجدت. نعم.
قوله عن استعمال السمع وبالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفعه جانبا ولا يبقي ما يخرجه يده.
هو إيش؟
هو أن يخلل جسده
يجلل بالخاء. سبحان الله. إيه ما لهم من الفاق، لكن الظاهر أنها يجلل. نعم.
قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال